السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. كنا قد بدأنا النقاش في نقد ما يسمى بالقانون الجعفري في الحلقات الماضية، واليوم بإذن الله سوف نبدأ سلسلة جديدة حول حقيقة ما يسمى بالمذهب الجعفري، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. أهلا وسهلا دكتور أيمن.
حياكم الله وبياكم.
الله يحييك. طبعا بعد أن انتهينا من نقد ما يسمى بهذا القانون الجعفري والذي أقره مجلس الوزراء العراقي على أهل العراق، نبدأ بإذن الله حول يعني ما وعدنا به الجمهور، وهو بالفعل هل يوجد فقه منسوب لجعفر الصادق؟ وأنا أتحدث عما يسمى الآن بالفقه الجعفري اللي هم بيتبعوه الشيعة الاثني عشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله بك وبالأخوة المشاهدين جميعا. حديثنا سيكون كما ذكرت هو نقد لما يسمى اليوم بالمذهب الجعفري، الذي يزعم الشيعة أن هذه الأحكام الفقهية التي فيه صادرة عن الإمام جعفر الصادق. وسنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى في نقد ذلك المذهب، لنبين أن ما ينسب اليوم إلى الإمام جعفر الصادق من فقه هو منه بريء، والتشيع بشكل عام الذي ينسب إلى آل البيت هم منه براء، براءة عيسى بن مريم أمه ممن اتخذوهما إلهين من دون الله. ولعلي أمهد قبل الحديث ذلك بأن أعرف الإخوة المشاهدين بيسير جدا بالإمام جعفر الصادق، لأنني أريد أن أبين أمرين: الأمر الأول لمن يجهل هذا الإمام، والأمر الثاني ليعلم الشيعة منزلة هذا الإمام عندنا، حتى يتبين لهم أننا عندما نطعن بما يسمى بالمذهب الجعفري نحن لا نطعن بجعفر الصادق، بل جعفر الصادق إمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلامها، ونحبه ونتولاه ونترضى عنه. فجعفر الصادق هو جعفر الملقب بالصادق، ابن محمد الملقب بالباقر، ابن علي الملقب بزين العابدين، ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وجدته أم أمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ولذلك كان جعفر الصادق يفتخر فيقول: ولدني أبو بكر مرتين، لأنه كان أمه وجدته من أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد هذا الإمام عام 80 للهجرة، وتوفي سنة 148 للهجرة، ومات عمره 68 عاما. في العلم يعتبر راسخ القدم وإماما شامخا، وتكفيه شهادة أن الإمام أبا حنيفة النعمان، وهو من هو بالفقه، عندما سئل من أفقه من رأيت، فقال: ما رأيت أفقه من جعفر. وأخذ عنه أساطين علماء السنة، فروى عنه وأخذ أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والسفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وشعبة إمام الحديث وإمام القراءة والفقه، وابن جريج ويحيى القطان، وهؤلاء من أثبات أهل العلم في السنة. وروى له أصحاب كتب الحديث، روى له مسلم في صحيحه، وروى له أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فما أريد أن أجيزه أن أقول أن جعفر إمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلامها وجبل من جبال العلم، نحبه ونترضاه، ومنزلته الفقهية عندنا معروفة. لعلي بهذه العبارة الوجيزة التي لا تكفي بحقدري وحق جعفر أوصلت الرسالتين: الرسالة الأولى للإخوة المشاهدين الذين لا يعرفون من هو جعفر تبينت لهم، والرسالة الثانية للشيعة ليتبينوا أننا لسنا أعداء مع جعفر، بل هو إمامنا ونترضى عنهم وأئمتنا أخذوا عنه. لكن المشكلة هي كما قلناه ونكرر أن ينسب هذا المذهب إلى الإمام جعفر الصادق.
اسمح لي أولا، يعني لا نريد أن نفوت هذه الملاحظات الهامة من خلال هذه المقدمة عن جعفر رحمه الله. أنت تقول يعني بيّنت موقف أبو حنيفة من جعفر الصادق رحمه الله، ورغم أن ده موقفه لكن الشيعة الاثنى عشرية ينعتونه بالنصب، يقولون أنه ناصبي، يعني يناصب أهل البيت العداء. وبينت أيضا موقفه من أبي بكر الصديق، فلابد أن يعني نبين للشيعة أن هل هم الآن على ف فقه جعفر الصادق أو على مذهب جعفر الصادق، ده كان ده موقف جعفر الصادق مثلا من أبي بكر الصديق يفتخر ويقول ولدني أبو بكر مرتين، فلا بد أن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم.
نعم جزاك الله خير، هي لفتة طيبة يعني وإن كانت خارجة عن حديثنا لكن نعم. طيبة لا نفوتها. أهل البيت أئمة أهل البيت أئمتنا
نعم.
وعلماؤنا ونترضى عنهم ونتولاهم، وليسوا أئمة الشيعة لأنهم كانوا يحملون فكرنا وعقيدتنا، كانوا يحملون الموالاة للشيخين لأبي بكر ولعمر، والأدلة على ذلك كثيرا من نعم. أنهم صلوا خلفهم وزوجوهم وبينهم تناسب وسموا بأسمائهم، والذي ربما لا يعرف الكثير أنه من مات في كربلاء من أبناء الحسين عنده ولد اسمه عمر بكر
نعم.
وكانوا يعني كما قلنا في بينهم مصاهرة ومناسبة، فهذا دليل على منزلتي أو على تعلق آل البيت بالصحابة الكرام. أما بالنسبة لأبي حنيفة النعمان فأيضا عندما يدرس عند جعفر أبو حنيفة النعمان ومالك والسفيان ويروا هذه الروايات، فهذا دليل أن المنهل واحد وأن المشرب واحد. وهنا لفتة بسيطة أقول الآن ولعلنا سنفصلها بشكل موسع بإذن الله عندما يأتي دورها. أبو حنيفة وسفيان ومالك ومن ذكر أخذوا عن جعفر، وهؤلاء السند متصل بينهم بالأخذ عن جعفر، فنقلوا لنا علما نسبوه إلى جعفر بالسند المتصل، وهذا العلم الذي وصل إلينا يوافق ما عندنا أهل السنة، في حين أن الشيعة عندما يرون عن جعفر السند منقطع، السند منقطع بين رواة الشيعة وبين جعفر الصادق، هذا سنأتي عليه بالتفصيل
إن شاء الله.
وما يذكرون من رجالات السند معظمهم مطعون فيهم ومشكوك فيهم في كتبهم في كتب رجال الشيعة، فإذا ما صح سنده عن جعفر من الروايات على عقيدتنا، وهذا ما نظنه
لا, لا يخالف معتقدات السنة،
فهو من أهل السنة وما نسبوه إلى جعفر لا يصح سندا ولا يتصل رواية عنهم، ولذلك الروايات الرواة عن جعفر مطعون بهم، وهذه سنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
نعم. بعد هذه المقدمة عن الإمام جعفر أيضا أريد بتمهيد بسيط آخر أن نفهم معنى كلمة المذهب الذي سنناقشه، لأن النقاش يكون حول مذهب فقهي متكامل. كلمة المذهب الفقهي عندما نقول هذا مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، بداية في لغة العرب معروفة كلمة مذهب المسلك والطريق، ذهب فلان مذهبا يعني طريقا معينا. أما في الإصطلاح في الفقه في البداية كان يطلق المذهب على الرأي الذي يراه إمام من الأئمة أو القول الذي يقول به إمام من الأئمة، فيقال مذهب ابن عباس ومذهب ابن مسعود ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، أي يعني الاجتهاد الذي اجتهده هذا الإمام. هذا قبل أن يأتي عصر التقليد، عندما جاء عصر التقليد وأصبح الناس يقلدون الأئمة ويتبعونهم عندما ضعفت البضاعة الاجتهادية من الفقه، فصارت كلمة المذهب المقصود بها القول المفتى به عند من يقلد إمام من الأئمة.
نعم.
فأصبح عندنا جماعة تقلد الشافعي وجماعة تقلد أبا حنيفة وجماعة تقلد مالك وأحمد وهكذا، وهؤلاء فيهم العلماء، فالقول المفتى به عند هؤلاء الجماعة هذا يسمى مذهب الشافعي. وقد يكون هذا القول المفتى به هو للشافعي وقد يكون لغيره من تلاميذه أو ممن هم على هذا المذهب. فليس بالضرورة ما يفتى به اليوم من مذهب الشافعي هو قول للشافعي، ما يفتى به اليوم من مذهب أحمد أنه هو قول لأحمد، لكن هو المفتى به بهذه المدرسة. لكن المهم جدا أن تلامذة وأتباع أي إمام من الأئمة أفتوا بكلامهم على أصول الإمام،
على أصول الإمام.
فكل مذهب إذن يقوم على يعني المذهب له شقان، وهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها. الشق الأول الأصول التي بنيت عليها الأحكام، والشق الثاني الأحكام التي بنيت على هذه الأصول،
على هذه الأصول.
فالأصول المعروفة عند العلماء بأصول الفقه، الأصول هي للإمام،
للإمام نفسه،
الأصول للإمام هو الذي وضع الأصول التي سار عليها، سواء أصول الشافعي ولا أصول مالك ولا أصول أحمد. التلاميذ اجتهدوا بناء على أصول إمامهم، فأحيانا كان اجتهادهم يوافق اجتهاد إمامهم وأحيانا كان يخالفه. لذلك المذهب اليوم عندما نقول بهذا التعريف مذهب الشافعي مذهب أحمد هو الأقوال أو القول المفتى به في مسألة ما على أصول الإمام. فإذا المذهب له شقان. إذا انطلقنا من هذه النقطة، اليوم مذهب الجعافرة ينبغي أن نسير بهذا المنوال
طبعا،
أن ينبغي أن يكون هناك أصول لجعفر الصادق سار عليها والأقوال الفقهية التي نسبت إلى جعفر الصادق. والحقيقة هذان هما المحوران اللذان سنسير عليهما إن شاء الله تعالى في كلامنا عن مذهب جعفر الصادق، الأصول ثم الفروع، وربما كل محور سيستغرق معنا عدة حلقات.
يعني احنا ان شاء الله يعني نريد ان يعني نخدم الشيعة والسنة بمثل هذه الحلقات.
فالمحور الأول الذي سنبدأ به محور أصول الفقه، الأصول بكلام أبسطه لأن هذا قضية تخصصية. أصول الفقه يقصد بها أدلة الأحكام، يعني الأدلة الكلية، الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه ليستنبط من الأحكام، القرآن الكريم، السنة، الإجماع، القياس، مذهب الصحابي، مذهب أهل المدينة، مثلا سد الذرائع، المصالح المرسلة، هذه أصول قواعد كلية، أدلة كلية. هي أصول يستنبط منها الإمام أو المجتهد الأحكام الفقهية. هذه الأصول الفقهية سأقول كلمة وبكل وضوح، ليس عند الشيعة أصول فقه. لا يوجد عند الشيعة أصول فقه يعتمدون عليها.
هو السبب،
السبب أنهم في طور ظهور الأصول ما كانهم بحاجة إلى هذا الأصول. طبعا الآن هم يزعمون أنهم هم من أوجد أصول الفقه، هذه شبهة يسيرون كثيرا. يقولون أصول الفقه هذه نشأت من المدرسة الشيعية، والشيعة أسبق من السنة في أصول الفقه،
على أساس الذي أنشأ جعفر الصادق.
الذي أنشأ جعفر الصادق. وسأتكلم بهذه الشبهة ليبين أن أصول الفقه بالمعنى الأدلة هي من السنة. طبعا عندما أقول هي من السنة أقصد بها التصنيف والتبويب والتقنين. أن يعني المتخصصون يعلمون أن أي علم من العلوم كمادة موجود من الأزل، لكن كإخراج إلى الواقع جاء بإمام الأئمة.
نعم صحيح.
يعني مثال عنتر بن شداد كتب قصيدته هلا سألت الخيل يا ابنة مالك على البحر الكامل، لكن هو نفسه لا يعرف ما هو البحر الكامل، ولكن كان ينظم هكذا. قديما العرب كانوا يقولون جاء زيد راكبا، فيقولون جاء فعل ماض وزيد فاعل وراكبا حال، لكن لو سألته ما إعراب زيد لا يعرف. فكذلك أصول الفقه كمادة موجودة منذ عهد الصحابة،
في الأساس
منذ عهد الصحابة. فابن مسعود مثلا عندما يقول في عدة التي المطلقة التي مات زوجها والحامل، فيقول إن سورة النساء الكبرى يعني البقرة نزلت بعد سورة قبل سورة النساء الصغرى يعني سورة الطلاق. في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني عدة المتوفى عن زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلما قال أن سورة النساء الكبرى يعني البقرة نزلت قبل سورة النساء الصغرى يعني الطلاق، معنى ذلك أن آية الطلاق مخصصة لآية البقرة، فيقال التي مات عنها زوجها وكانت حاملا عدتها أن تضع حملها. لا يشترط أن تبقى أربعة أشهر. هذا في الحقيقة هو الموجود عند الفقهاء اليوم ما يسمى بالخاص والعام، تخصيص تعرض أدلة. وأقص على ذلك الأمثلة كثيرة. فإذا ما نقصد أن أهل السنة هم من أوجدوا الأصول، يعني بمعنى أخرجوها إلى الناس قواعد وأحكام وقننوها، وتحديدا عند الإمام الشافعي هو أول من كتب وبوب في أصول الفقه. وهذا شيء ثابت، ابن خلدون ذكره والرازي وكثير، ويتكاد أن تكون كلمة علماء الأصول مجمعة على أن الأصول ظهرت عند الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ظهورا مقننا. أما بالنسبة يعني للشيعة لم يظهر عندهم شيء من الأصول إلى فترة متأخرة. ما هو السبب؟ يعني لماذا كان هناك عدة نقاط نجعلها مرتكز ودليل على أن الأصول سنية وليست
شيعية.
أولا السنة احتاجوا إلى الأصول ليجتهدوا، في حين الشيعة لم يكونوا بحاجة. لماذا؟ نحن عندنا لا يوجد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. قبل موته كان هو المعول عليه، يسأل ويستفتى. لسنا بحاجة في زمن النبوة إلى أصول لنجتهد، لأنه لا يكون ليس هناك اجتهاد.
في وجود النبي صلى الله عليه وسلم
هو الذي يسأل عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فاضطر فقهاء الصحابة إلى أن يجتهدوا. وكانت عندهم أصول تعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يجتهدون. عندما جاء عصر الأئمة واضطربت الملكة صار الفقهاء بحاجة إلى تقعيد هذه الأصول وتقنينها، فجاء الإمام الشافعي وكتب. إذا نحن أسبق إلى الحاج، في حين أن الشيعة حسب زعمهم هم أئمتهم معصومون، من بحاجة إلى أصول الفقه؟ إحنا جماعة أهل السنة، أهل السنة مساكين، العصمة عندنا ماتت مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشيعة محظوظون، العصمة معهم مستمرة، فإذا هم ليسوا بحاجة إلى أصول اللي يشتهدوا عندهم الأئمة يسألونهم، ولذلك لا حاجة لهم إلى أصول ولا إلى اجتهادات. فإذا الحاجة ظهرت عند أهل السنة بداية، ولهذا عندما دخلوا في زمن الغيبة الكبرى وراحت العصمة
اضطروا
كما اضطر أهل السنة بعد فتح الإسلام إلى أن يجتهدوا، وبناء على ذلك رجعوا إلى أهل السنة فأخذوا أصولهم وبنوا عليها قواعد الاجتهاد، وانقسم انقساما شديدا كما سأتعرف معك. إذن السبب الأول الذي يؤكد أن الأصول سنية، علم الأصول الفقه أعني، الحاجة. الأمر الآخر الظهور على الواقع، هذا هو التاريخ وهذا التراث الفقه بيننا. أين هي الكتب أو المؤلفات الأصولية التي سبقت كتاب الرسالة للإمام الشافعي؟ أقدم وثيقة في أصول الفقه بين أيدينا اليوم هي كتاب الرسالة للشافعي، وليس قبله كتاب مقنن. ولذلك يقول أظن ابن خلدون أو غيره إن نسبة علم الأصول إلى الشافعي كنسبة المنطق إلى أرسطو، هو من قنن، وكنسبة العروض إلى الخليل بن أحمد. فليس هناك وثيقة أصولية في علم أصول الفقه تسبق الشافعي، لا للسنة ولا للشيعة. فإذا هي أساس بقية لمن؟ للشافعي.
للشافعي،
يعني لأهل السنة.
هذا من ناحية الأسبقية، لكن هل توجد وثيقة للشيعة أصلا في هذا العلم؟
هنا
شبه لجعفر الصادق،
هنا شبهة يأتون بها، يقولون إن هناك كتابين للشيعة في الأصول سبقت الرسالة للشافعي. ويقول هذا الكلام، يقولون كتاب لهشام بن الحكم والثاني ليونس بن عبد الرحمن، وهما من أصحاب جعفر. يقولون هذان الكتابان أملى جعفر الصادق هذين كتابين إملاء، وهذان الكتابان طبعا يرد على هذه الشبهة بعدة أمور. الأمر الأول، ما هي حاجتهم لأن يكتبوا كتب في الأصول والأئمة المعصومون عندهم؟
نعم، هذا بزعمهم،
ما في حاجة لهم،
الأئمة معصوم يعني.
بل على العكس، لو كتبوا أصولا ليجتهدوا فهذا طعن بالأئمة،
هو طعن في الحكمة من العصمة.
جعفر الصادق
في الحكمة،
افرض أنه أملا لهم جعفر الصادق. طيب وبعد ذلك، ثم هل جعفر الصادق، يعني هذا مناقضة، هذا إذا كانت أصول جعفر الصادق أملها لتلامذته، هل جعفر كان عنده أصول يجتهد فيها؟ الأصل لازم يكون معصوم. الأصل جعفر معصوم ولا يجتهد، الأصول يحتاج إليه المجتهد. بالنسبة لي كسني أقول جعفر له أصول لأنه ليس معصوما، لكن حسب الفكر الشيعي لا حاجة لجعفر لأن يكون لديه أصول لأنه معصوم. الأصول يسير عليه المجتهد الذي سيستنبط الأحكام حتى لا يضيع. فإذا وناحية ثانية، طعن بمن هو بعد جعفر، كيف سيكتبون أصول جعفر وبعده أئمة معصومون؟
نفس المشكلة برضه.
هل عرضت هذه الأصول على الأئمة الذين بعده، على الكاظم والجواد والرضا؟ الأمر الآخر في مناقشة هذه الشبهة، أين هي هذه الكتب؟
أين هي هذه الكتب؟
أرنوها. لم نسمع بهذه الكتب إلا بكلام ذكر في ثنايا كتبهم، يعني ذكر حسن الصدر على ما أظن في كتاب إنه هذه الكتب موجودة نقلت كتب أمد. طب أين هي الآن؟ ليست موجودة، فهذا كلام يحتاج إلى دليل.
صحيح.
الأمر الآخر، سنسلم أنها موجودة، الذي ذكر الحسن الصدر في كتاب تأسيس الشيعة ذكر ذلك الكلام، سلمنا أنها موجودة. عن ماذا تتحدث هذه الكتب؟ يقول لك كتاب هشام ابن الحكم يتحدث فيه عن الألفاظ ومباحثها، وكتاب يونس ابن عبد الرحمن يتحدث عن اختلاف الحديث. وهذه الحقيقة أمر مضحك يعرفه المتخصصون في أصول الفقه.
نوضحه للجمهور،
الألفاظ ومباحثها هي لا تساوي عشر مباحث أصول الفقه. مباحث أصول الفقه مباحث كثيرة جدا، مباحث الأدلة يعني المصادر، قرآن وسنة وقياس أجماع ومصادر ثانوية، مصالح مرسلة، هناك مباحث الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد، هناك مباحث الاجتهاد ومباحث شروط المجتهد والمستأنف، مباحث كثيرة جدا. الألفاظ ومباحثها لا تساوي عشر أصول الفقه، فأين هي مباحث الأصول كلها؟ الكتاب الثاني، يعني هذا يمكن أن يقال رسالة كتبت في الأصول في مسألة من مسائله، وليس يعني علم الأصول.
دي حاجة بسيطة كده من
هذا إن سلمنا بوجودها. الكتاب الثاني أغرب وأعجب، كتاب بعنوان اختلاف الحديث، وهذا لا يساوي عشر الإشر في أصول الفقه. يعني أحاديث مختلفة هذا الجزء من باب التعارض والتعارض جزء من الأصول. فلا يساوي هذا الجزء من جزء، يعني هذا أصل أشبه أن يكون مسألة أصولية. فهل من كتب في مسألة أصولية
لا طبعا
أو في باب من أبواب الأصول يقال أوجد علم الأصول؟
لا طبعا لا.
هذا إن سلمنا جدلا بأنه موجود.
وإضافة أنه يعني بجانب هذا الكلام اسمح لي بس حتى لو هشام بن الحكم من المتهمين بالتجسيم، وهذا أمر متعارف عليه. يعني العلماء تحدثوا لما تكلموا في موضوع التجسيم ضمن من يعني بيّنوا أنهم كانوا يقولون بالتجسيم هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وكلام يعني على الله عز وجل لا يليق قبيح جدا. حبيت يعني نبين الناس صاحب هذا المؤلف اللي ألف الألفاظ ومباحثه.
هذا شأن كثير من الرواة عندهم كما سنأتي فيما بعد، الذي يقول رواه فلان وفلان، ومنهم من هم متهم بالتجسيم كما ذكرت، ومنهم من هم متهم بالكذب وغيره كما يعني نذكر إن شاء الله تعالى. فإذا الأمر الآخر، الوثيقة التاريخية تشهد أن أهل السنة هم من كتب الأصول، وليس عند الشيعة أصول فقه يعتمدون عليها فضلا أن تكون منسوبة إلى جعفر. الأمر الثالث، لو رجعنا الآن إلى كتب أصول الفقه عند الشيعة وقرأنا هذه الكتب سنلاحظ أمرين مهمين. الأمر الأول أنهم يقلدون أهل السنة تقليد الأعمى في التصنيف والتبويب وتقسيم المسائل وذكره، بل يذكرون خلاف أهل السنة فيها أكثر من مسألة يذكرون هذا قال الشافعي كذا وقال الكافي كذا وقال غير كذا، وكأنهم أحيانا يعني قصوا نسق من كتب أهل السنة
فرقة علمية فرقة علمية كبرى.
عندما أدعي أن هذا الأصول لي ينبغي أن يكون التبويب لي جديد، اللهم إلا هناك تعابير تختلف من هنا إلى هنا المضمون واحد لكن التعبير
مختلف
يختلف. الأمر الآخر، هناك من بيتهم من شهد أنهم ما ألفوا أصول الفقه إلا ردة فعل عن أهل السنة. وهذا كلام محمد الأمين الاسترابادي وهو من علماء الشيعة، وفي كتاب الفوائد المدنية، كتاب في الأصول في الفوائد المدنية، يقول بالحرف سمعت من بعض المشايخ أنه لما عيرت جماعة من علماء العامة، يعني السنة، لما عيرت جماعة من علماء العامة لأصحابنا بأنه ليس لكم من كلام مدون في علم الكلام ولا أصول فقه كذلك ولا فقه مستنبط، يعني ما عندكم أراء أنتم مستنبطوا كل كلام للإمام، وليس عندكم إلا الروايات المنقولة عن أئمتكم، تصدى جماعة من متأخري أصحابنا لرفع ذلك فصنفوا الفنون الثلاثة على الوجه المشاهد
كرد فعل.
هذا شاهد منهم يقول أن أصول الفقه عند الشيعة وجدت كردة فعل، ليسوا هم من كتب الأصول. فإذا أول نقطة نريد أن نتحدث فيها في أصول الفقه، أصول ليس عند الشيعة أصول فقه، وأصول الفقه هذا العلم هو أساس المذهب، أساس المذهب الأصول، هذا عند أهل السنة، ولم يثبتوا لجعفر أصولا بناء على ذلك. النقطة الثانية في الأصول، هل كل الشيعة الآن يقرون بوجود أصول الفقه أو يعترفون بعلم أصول الفقه؟ هناك انقسام وشرخ كبير عند الشيعة، وهذا الحقيقة ينبغي أن نركز عليه وأن نعطيه من الأهمية، لأنه من وجهة نظري يكاد أن ينسف الفقهية الشيعية المعاصرة اليوم. الشيعة بعد دخول المهدي في السرداب وزوال الغيبة زوال العصمة دخلوا فترة زمنية سموها زمن الحيرة، ما عرفوا ماذا يفعلون، شو بدي يسوي، العصمة راحت والإمام راح، ما الذي ينقل الروايات، فاضطروا فيما بعد أن يجتهدوا. هذا فريق، فريق آخر أبى الاجتهاد وأبى الأصول وأصر أن يبقى على ما لديه من روايات للإمام،
اللي هي المدارس الإخبارية والأصولية،
يرحمك الله، المدرسة الإخبارية ومدرسة الأصولية، مدرسة الإخباريين ومدرسة الأصوليين. الإخباريون والإخباريون هم الذين ينكرون علم أصول الفقه وينكرون الاجتهاد ويقولون هذا بدعة. البعض الباحثين يسمي الإخباريين سلفية الشيعة يعني المتمسكين بروايات الأئمة. الأصوليون هم الذين اعتمدوا على علم أصول الفقه في استنباط الأحكام الفقهية وفي الاجتهاد.
اسمح لي نتوقف هنا ونرجع نناقش هذه المسألة، ولكن بعد هذا الفاصل فتكون معنا. أهلا بكم من جديد مشاكرام، ولازلنا مع موضوع حقيقة المذهب الجعفري، ونكمل الحوار. وقفنا عند موضوع المدارس الشيعية الأصولية والأخبارية.
إذن الشيعة أنفسهم ليسوا متفقين على الأخذ بعلم أصول الفقه. هناك مدرسة كاملة اسمها المدرسة الإخبارية تقول علم أصول الفقه بدعة وكذبة ولا يجوز فعلها، وهذا طعن في الإمامة. وهناك المدرسة الثانية الأصوليون الذين يعتمدون على علم أصول الفقه. طبعا كمقدمة لفهم لماذا هذا الصراع بين المدرستين، الإمامة تقوم على ركنين أساسيين في شخصية الإمام: الحكم والاجتهاد. فالإمام بالمفهوم الشيعي هو الذي يعطينا الأحكام الفقهية، هو الذي يعلمنا ديننا فنأخذ الأحكام منه، وهو الحاكم يعني السلطان أو الخلافة عندهم بالنص. فهو الحاكم الذي يحكم في الأمة. بعد الغيبة وبعد دخول المهدي في السرداب وزوال الإمام صار اضطرابا في الأمرين. اضطراب في الأحكام، من الذي سيفتي؟ النوازل غير متناهية، كلهم في عندنا شيء جديد
يوميا،
والأحكام والروايات متناهية. من الذي سيفتي؟ صار هناك خلل بالفتوى. وبنفس الوقت من الذي سيحكم؟ راح الإمام. من الذي سيكون خليفة؟ صار اضطراب بالخلافة. فالأصوليون جاءوا بعلم أصول الفقه واعتمدوا عليه وأجازوا للفقيه أن يجتهد. فهدموا أول ركن من أركان الإمامة. ثم عندما جاءوا بولاية الفقيه هدموا الركن الثاني اللي هو الحكم. فلم يبقى الآن حاجة لطلع المهدي ولا ما طلع المهدي.
صحيح.
فمن وجهة نظر الإخباريين أن الأصوليين هدموا الإمامة. لا عاد هنالك اجتهاد ولا عاد هنالك مسألة الحكم. ومعروف المدارس الآن تختلف في قضية ولاية الفقيه، الخوئي لا يقبل،
وحصل صراع كبير يعني.
هذا الاختلاف أدى إلى صراع مرير لا يتصور بين الإخباريين وبين الأصوليين. لعل أسرد هنا كلام للشيعة أنفسهم يبين خطورة هذا الصدع بين الإخباريين وبين الأصوليين. يقول محمد سعيد الحكيم في كتابه الأصولية والإخبارية بين الأسماء والواقع، يقول إن اصطلاح الإخباري والأصولي قد أضر بوحدة الطائفة الحقة، وجر عليها من محنة التفرق والانشقاق والتهريج والتشنيع المتبادل بنحو قد يصل حد الإغراق المأساوي، وخصوصا في المناطق التي تجمع بين الفئتين وتتعرض للاحتكاك بينهما. يعني هذا يقول أنه مأساوي وصراع. ثم يقول وجرى بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتكفير وتشنيع، حتى إن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف الآخر. وكان من شيوخ الطائفة الإخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشيا من نجاستها.
لا حول ولا قوة.
يعني كتب الأصوليين.
أنا معلش عايز أنوه للجمهور عن هذا، اسمح لي يا شيخنا. يعني ننوه بالنسبة لهذه النقطة تحديدا اللي بيتكلم عنها فضيلة الشيخ الدكتور أيمن. نحن نقدم في الوقت الحالي في قناة الصفا في الفواصل بين البرامج، في هناك فاصل اسمه صراع المدارس الشيعية. اسمعوا هذا الكلام على لسان علماء الشيعة كأمثال عبد الحليم الغزي وكأمثال كمال الحيدري وغيرهم وياسر الحبيب وغيرهم. ما أسف للمقاطعة.
إذن قال وكان من شيوخ الطائفة الإخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصولين بيده تحاشيا من نجاستها، وإنما يقبضها من وراء ملابسه، لدرجة أنه كان من الممكن أن يتعرض أي إنسان يسير في الطريق وتحت إبط كتاب للأصولين إلى الضرب المبرح. يوسف البحراني أيضا من علماء الشيعة يقول في كتابه لؤلؤة البحرين إن التقسيم إلى إخباري ومجتهد فإن كل منهما يجري على الآخر لسان التشنيع والسب حتى كأنهما لم يكونا على دين واحد وملة واحدة. آخر واحد محمد الطالقاني في كتابه الشيخية يقول وكان كل فريق يرى وجوب قتل الفريق الآخر.
يعني وصلت للتكفير والقتل
وتطورت القضايا إلى أمور شخصية بحتة تقريبا، فكان كل من الخصمين يهدف إلى الانتقام من الخصم والتطويح به. طبعا أنا أعذرهم، يعني لماذا أعذرهم؟ حقيقة الخلاف بينهم سيدمر المذهب. ربما سيأتي وقت ونقول إن الأصوليين باعتمادهم على أصول الفقه وأعطوا الاجتهاد للفقيه وباعتمادهم على نظرية الولاية انتهت التشيع.
انتهت الإمامة. لذلك حتى فكرة يعني نظرية ولاية الفقيه اللي وضعها الخميني دي يعني أنهت فكرة المهد المنتظر أصلا.
لا داعي له.
ما الحاجة المهد المنتظر لا داعي له.
فحتى لا نخرج عن موضوعنا أقول هذا الخلاف بين الإخباريين دليل على أن علم أصول الفقه ليس متفقا عليه عند الإمامية.
نعم.
وليس من شؤون الإمامية. فكيف إذن ستبنى أحكام بلا أصول؟
نعم.
كيف سننسب أحكاما إلى إمام ليس عند هذا الإمام أصول يعني يمكن أن نأخذ بها؟ ولا بأس يعني أن نقول بعض الملاحظات على انقسامهم إلى إخباريين وإلى أصوليين. لماذا الحاجة إلى الأصول؟ أليس إرث الإمام كافي؟ يعني
المفروض
مفروض
إمام معصوم وعنده إرث.
لكن بالمقابل هذه دعوة لا يمكن أن تقبل. يعني هل من المعقول أن الإمام سيفتي إلى قيام الساعة عنده فتاوى؟ لا، نحن لا نزعم هذا في القرآن والسنة. بمعنى لا نزعم أن في القرآن وفي السنة أحكاما لكل نازلة إلى قيام الساعة. لا نزعم هذا.
نعم.
بل نزعم أن القرآن والسنة جاء بأصول.
نعم.
ونحن نجتهد على هذه الأصول.
بالضبط.
فكيف إذن سيكون على مدرسة الإخباريين كيف سيكون عند الإمام روايات وأحكام تحل النوازل إلى قيام الساعة؟ هذه مشكلة. وهذا الذي جعل الأصوليين يقولون بالأصول. الأمر الآخر، إذا كان ليس عند الإمام أصول فكيف هذه الأحكام نسبت إلى الإمام؟ كيف هذا المجتهد سيجتهد؟ إذن هذه الأصول أصولهم هم الآن على مدرسة الأصوليين.
نعم.
ما يدرسون أن في أصول الفقه ما يعتمده هم المجتهدون
وليست أصول
لجعفر الصادق.
وليست أصول الإمام
أبدا. ليست لجعفر الصادق. وهذا تصريح، بل يقولون يعني من اعتمد بالأصول خالف الأئمة، وكأن الأئمة حرموا ذلك. وهذا تصريح من كلام أيضا الاسترابادي نفسه في كتاب الفوائد المدنية، يقول: المستفاد من كلام أهل الذكر عليهم السلام أن الله تعالى أن لله تعالى في كل واقعة تحتاج إليه الأمة حكما معينا. لاحظ كل واقعة تقوم الساعة فيها حكم بعينه، والمصيب الأكبر وأن عليها دليلا قاطعا والناس مأمورون بطلبه من عند حفظة الدين وهم أهل الذكر عليهم السلام. وإن المحظية في الحكم وإن المخطئ في الحكم أو الفتوى آثم ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه. هذا النص الأول يقول لهم أئمتنا، يعني يقول عندهم الفتاوى إلى قيام الساعة بكل نازلة ستنزل لله تعالى.
وهذه فكرة التشيع، وجود إمام معصوم له الرئاسة في الدنيا والدين.
ثم يقول: ثم جماعة من متأخري أصحابنا غفلوا عما ذكرناه من تلك القواعد على تلك الأمور، فدونوا أصولا على منوال أصولهم علماء السنة، يعني على منوال أصول السنة، إلا في مواضع يسيرة تبين لهم مخالفتها للأئمة عليهم السلام. ثم يذكر ما قلت قبل قليل أن المشايخ بعضهم يقول أنهم ذكروا كردة فعل، وفي آخر كلامه يقول: وصرحوا يعني الأئمة عليهم السلام بحرمة تعلم علم الكلام وحرمة الأخذ القواعد الأصولية، وقالوا: علموا أولادكم أحاديثنا قبل إلفة أذهانهم بما في الكتب مأخوذة. هذا الكلام من الاستراباد نفسه يبين إذن أن الأئمة حسب المدرسة الإخبارية ورأيه لديه الروايات، وأن الأصوليين خالفوا الأئمة. المعنى الذي يريد أن أصل إليه، أن يدعي الشيعة وجود علم أصول الفقه وهذا لجعفر، هذا تكذيب للأئمة عليهم السلام حسب رأيي،
حسب رأي الإخباري.
بالضبط. هذا تكذيب للأئمة.
وأنا أقول يعني بفهمي للتشيع أن رأي الإخبارية هم المفروض يلزمهم، لأن هم قالوا لابد للناس من إمام معصوم له رئاسة عامة في الدنيا والدين، ولذلك هم بيتميزوا بإمامهم المعصوم عن العامة مثلا.
هو الحقيقة وإن كانت المدرسة الإخبارية متعصبة ومتطرفة ومنغلقة على نفسها ولا تصلح أن تقدم فتاوى للنوازل، والمدرسة الأصولية مرنة، لكن إذا أردنا أن نزينهم بميزان التشيع، الإخبارية هي
الطب، هي
الأصح، بمعنى آخر هي الأوفى لمبدأ التشيع.
بالضبط.
الإمام معصوم
والأفهم لمبدأ التشيع.
بالضبط. والإمام هو المجتهد والإمام هو الحاكم، فجئتم بالاجتهاد للفقيه وجئتم بولاية الفقيه، انتهت التشيع.
لذلك الشرازية بيلعن الخميني لعن صريح.
نعم.
بيلعنوه لعن صريح
لأنهم يرون دمر التشيع.
بالضبط.
فهذه النقطة. فإذا ليس هناك بهذا المبدأ أو هذا الانقسام إلى إخباري أصولي أن ليس هناك علم أصول فقه عند الشيعة.
صحيح.
أمر ثالث نريد حتى عند الأصوليين. نريد أن نناقش الأصوليين أنفسهم. هل كل الأصوليين متفقون على كل الأصول؟
لا طبعا.
يعني أصول الفقه عند الأصوليين فيها خلاف، لا تكاد تفتح مسألة من مسائل الأصول إلا وتجد أن فيها هناك خلاف كثير. سأرد شبهة قد يقول وقال، وأنتم أيضا أهل السنة
عندكم برضو خلاف،
عندكم خلاف في الأصول، والجواب عليه من ناحيتين. الناحية الأولى، عندنا خلاف بين الأئمة، بين أصول مثلا أبي حنيفة ولا أصول مثلا الشافعي، وخلاف ليس في الأصول الرئيسية، الكل قالوا بالقرآن وبالسنة وبالإجماع والقياس. هناك خلاف في فروع الأصول بين الأئمة، وليس عندنا خلاف عند الإمام نفسه. الإمام نفسه مرة بيأخذ بهذا الأصل، مرة ما بيأخذ بهذا الأصل. الشافعي له أصوله، أبو حنيفة له أصوله كذا، ولكذا نقول الشافعية والمالكية والحنابل أصول واحدة، الخلاف بين الحنفية وبين الأئمة الثلاثة. النقطة الثانية يا أخي، نحن أئمتنا ليسوا معصومين،
ولم يقولوا يعني اتخذونا أئمة
أبدا. أئمتنا قالوا نحن اجتهدنا، طبيعي أن يختلف في الأصول لأنهم ينضحون من أفكارهم حسب ما أراهم الله عز وجل. يعني يجتهدون بعقولهم
وإن صح الحديث.
أما عندهم الأئمة معصومون. إذا كانت هذه الأصول الآن أصول جعفر، ما ينبغي أن يختلفوا فيها.
المفروض
لا يجوز أن يكون في المسألة قولان، لا يجوز أن يكون في المسألة أقوال متضاربة. ولنضرب بعض الأمثلة مثلا على ذلك. في قضية هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه، مسألة يقول النهي، طبعا هذا الكلام آتي به من كتاب الطوسي، والطوسي معروف من هو عندهم في كتاب، أو عفوا المثال الأول من كتاب قواعد الأحكام الذي أصدرته مجلة قواعد أصول الفقه على مذهب إمامية، أصدره المجمع الفقهي في مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي فساده أم لا. طبعا إذا كان النهي يتعلق بأمر خارج عن العبادة، مثلا لا تصلي بثوب الحرير، عدم الصلاة في الأرض المغصوبة، مثل ذلك، النهي خارج عن ماهية العبادة. قال النهي التحريمي، نهي تحريم المتعلق بالعبادة نفسها، وقد اختلفت كلمات الأصحاب قدس سرهم على أقوال الفساد، الصحة، التوقف. الآن أنا لدي أصل النهي الوارد عن العبادة لأمر يتعلق بها، هذا الأصل يقتضي فساد العبادة أم لا يقتضي فساد؟ ثلاث أقوال، واحد فساد، واحد صحة، واحد توقف. طيب أيهما أصول جعفر؟ لا يجوز الاختلاف فيها. لو جئنا إلى مذهب أهل السنة وقلنا اختلفوا، أحمد قال تقتضي الفساد طبعا إذا كان العبادة فساد، وغيره قال، هذا خلاف بين إمامين، بين إمامين
ليسوا بمعصومين
وليس معصومين. أما هنا نفس الأصول تنسبه إلى جعفر،
إمام واحد وفي خلاف،
وتقول فلان قال الخميني قال كذا والخوئي قال كذا، إذن هذه أصول الخميني وأصول الخوئي
وليست أصول جعفر،
وليست أصول جعفر
رحمه
هذه الله. أصول الخميني
صحيح.
وأصول الخوئي
دي نقطة هامة جدا،
وليست أصول جعفر
بالضبط.
إذ لو كانت أصول جعفر لا يمكن لجعفر عليه السلام ورضي الله عنه، لا يمكن لجعفر في هذه القاعدة الأصولية أن يقول رأيين
صح.
أصلين ثم ينبني عليهما، هذا خلاف مهم. مثال آخر الذي هو عند الطوسي في كتاب عدة الأصول، الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو التكرار، معروفة إذا قال الله تعالى افعلوا كذا، هل يقتضي التكرار علينا أن نفعله مرات عديدة أم يكتفي أن نفعله مرة واحدة؟ يقول ذهب أكثر المتكلمين، هذا كلام الطوسي، ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي بظاهر أكثر من مرة، يعني لا يقتضي التكرار، ويحتاج في زيادته الدليل آخر وهو المحكي عن أبي حسن الكرخي، والظاهر من قول الشافعي وهو وقال قوم شذاذ أن الأمر بظاهر يقتضي التكرار، وذهب قوم إلى الوقف، والذي اختاروا المذهب الأول. هذا النقل عدة أمور سأقف معه. أول مسألة، ينقل لك رأي الشافعي ورأي أبي حسن الكرخي ورأي المتكلمين. طيب أنت تتكلم عن أصول شيعة، تتكلم عن أصول جعفر، لماذا تنقل لي
أين أصول جعفر هنا؟
أين هو رأي جعفر؟ أنت ذكرت رأي الشافعي وذكرت رأي أبو حسن الكرخي وذكرت رأي حتى من المعتزلة والمتكلمين، طيب أعطيني رأي جعفر. جعفر الصادق ماذا يقول، الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي؟ لم يذكره، لم يذكر مذهب جعفر. الأمر الآخر، حتى إذا جاء الأمر إليه بعد النقولات قال والذي أختاره، أنا أريد أصولك أنت يا طوسي أم أريد أصول جعفر؟
لا، نريد أصول جعفر.
فعندما تقول والذي أختاره معنى ذلك هذا رأيك أنت، وعلى أي شيء اخترته؟ من المفترض حسب العقلية الشيعية من المفترض أن تختار رأي الإمام، أن يكون هناك رأي الإمام وأنت تختاره.
بالضبط.
فلم يذكر هناك رأي للإمام في هذه المسألة، هل الأمر يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة الواحدة؟ وقال والذي أختاره المذهب الأول، فقول الذي أختاره إذن القضية عنده
اختيارية اجتهادية،
هذا الذي أقوله. الأمر اختيار، فأين هو الاتباع للإمام؟ الإمام معصوم، نرجع نكرر هذه الكلمة، أنت ملزم أن تتبع كلامه طالما أنك تختار. إذن هذا بصلاحيتك باجتهادك. والأمر الآخر قول لك فليس أصول الإمام. وأكتفي بهذين المثالين، وأي إنسان يريد
ويأتوا بعد ذلك يقولون هذا من مذهب الجعفر،
هذا أصول المذهب الجعفر،
وجعفر ملوش علاقة رضي الله عنه بما يقال هنا.
فالآن ما نريد أن نقوله، وليذهب الإخوة المشاهدون ليقرأوا في كتب أصول الفقه عند الجعفري، ما في مسألة إلا وفيها أقوال ومذاهب وأحيانا تكون متعارضة. فهذا يدل إذن أن الأصوليين ليسوا كلهم متفقين على الأصول.
نعم.
هناك خلاف شديد،
وهذا باعتراف علمائهم،
باعتراف علمائهم بمسائلهم. وهذا ما يجعل إذن أن الأصول ليست عند علماء الشيعة.
نعم.
الأمر الآخر في قضيتنا نفس أصول أصول الفقه دمرت التشيع. وهذا عود على بدء لماذا انقسم الإخباريون أصولي.
نعم.
وسبب التدمير ألغى فكرة الإمامة.
نعم.
الآن حسب مذهب الأصوليين الذي هو عليه الخامنئي وعليه إيران وعليه حزب الله العز وغيرهم، الفقيه مجتهد إذن يصدر عنه الأحكام، ولاية الفقيه هو الذي يحكم. فليقولوا إذن الشيعة ما هو حاجتهم الآن إلى المهدي؟ طلع المهدي اللي عمره ما يطلع.
في المهد موجود بتاعه
الآن، لا داعي لنا للمهدي طالما الفقيه يجتهد والفقيه هو الحاكم، فما في داعي للمهدي بالأساس،
وما في داعي لفكرة لابد من وجود إمام معصوم إلا لسخت الأرض بأهلها ومادت كما يموج البحر، وهذه الأفكار الشيعية اللي هم بنوا عليها المذهب أصلا.
لذلك دعوة وجود أصول فقه يجتهد عليها الشيعة، هذه الدعوة تنسف مبدأ التشيع، لا داعي له أيضا. ولذلك يقول الاستيرابادي هذا الذي اعتمد عليه من المدرسة الإخبارية، يقول وأنا أقول لاكتفاء هذه الجماعة بمجرد العقل في كثير من المواضع خالفوا الروايات المتواترة عن العترة الطاهر عليهم السلام بكثير من المباحث الكلامية والأصولية، وتفرعت عن المخالفة في الأصول المخالفة في المسائل الفقهية في مواضع كثيرة من حيث لا يدرون، ثم اكتفاهم بذلك وعدم رجوع إلى كلام عليه السلام، أما الشبه دخلت عليهم، يعني إما الشبه دخلت عليهم وإما الغفلة. يعني يريد أن يقول أن اعتمادهم على هذه الأصول أثر إلى الخلاف في الأحكام الفقهية، وخالفوا روايات الأئمة. لاحظوا النقطة، خالفوا الروايات التي وردت عن العترة. فإذا هذا التقديم يبين، نخلص لنتيجة أنه لا يوجد عند الشيعة أصول فقه يعتمدون عليها.
إذا لا يوجد عند الشيعة أصول فقه يعتمدون عليها. اسمح لي، يعني بغطنا الوقت، نكمل في حلقات قادمة بإذن الله. أشكر داعي الإسلام فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش، وأشكركم مشاهدي الكرام، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.